أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا اليوم وإن شاء الله تعالى في الأيام اللاحقة نريد أن نقف قليلا عند بحث قصة يوسف في القرآن الكريم. أنا كان بودي أنه ندخل هذه السورة تفصيلا، ولكنه وجدت أنه تلك الاستجابة التي ينبغي غير موجودة، والسبب أنه عدم اطلاع الإخوة على ما في هذه السورة من مضامين عالية، ولكنه بلسان القصة القرآنية لا بلسان القصة، لأنه هو يفرق بين القصة والقصة القرآنية على أي الأحوال. ولكنه نقف عند بعض مضامينها ودروسها وعبرها العالية، ويكفينا هذه الآية أو تكفينا هذه الآية المباركة في صدر هذه السورة الشريفة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص. التفتوا جيدا، ولعله في القرآن لا يوجد في مورد آخر أنه يعبر القرآن عن القصة بأنها ماذا؟ أحسن القصص أو القصص. طبعا لا يخفى الله سبحانه وتعالى كلامه أحسن الحديث. لماذا؟ لأنه ولله الأسماء الحسنى. حسنى جمع أحسن، أفعل التفضيل، فالله ذاته أفضل وأحسن موجود، صفاته أفضل وأحسن صفات، أسماؤه كذلك، حديثه كذلك. نزل عليك أحسن الحديث. وإذا قص أيضا القصة التي يقصها ما هي؟ أحسن القصص. ولكن القرآن يشير إلى هذه القصة، يقول بأنها ماذا؟ أحسن القصص. هذا أولا. وثانيا، لا يوجد في جميع القرآن من أوله إلى آخره، مع أن القرآن قص علينا قصص جميع الأنبياء الذين ذكرهم، يعني القرآن عندما ذكر حدود 25 أو 26 نبي من الأنبياء الذين هم بعضهم من أولي العزم وبعضهم من غير أولي العزم، قص علينا قصصهم ابتداء من آدم ومرورا بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى والخاتم وسليمان وداود وأيوب وإلى آخر الأنبياء. هؤلاء كلهم قص علينا قصصهم، ولكن في جميع القرآن لم يقص علينا ولا من نبي غير يوسف قصته كاملة من أولها إلى آخره حتى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هناك مقاطع من حياته، موسى الذي ذكر عشرات المرات، بل قد يصل ذكره في القرآن إلى 170 مورد في القرآن، ولكنه مع ذلك القصة ماذا؟ ليست متكاملة من الأول إلى الآخر، وإنما هناك مقاطع من حياة موسى تؤخذ وتذكر العبر والدروس المترتبة عليها. إلا قصة يوسف فإنها من الابتداء وإلى الانتهاء القرآن الكريم يقصها علينا. وهذا ما نجده، أن القرآن بعد أن قال في الآية الثالثة: نحن نقص أحسن القصص علي أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، إلى أن يصل إلى آية، التفتوا جيدا، إلى أن يصل إلى الآية إلى أن يصل إلى الآية 111 التي هي آخر آية في هذه السورة، بعد أن ذكر حدود 110 آيات قصة يوسف، يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. التفت جيدا. إذن احنا ما سردنا عليك قصة تولد كذا في المكان كذا في الزمان الكذا، تزوج فأنجب ثم صار كذا ثم صار ملكا ثم مات. هذه مو هذه المهم. نحن إنما ذكرنا هذه القصة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هسه لماذا هذا التأكيد بهذا النحو في القرآن الكريم على قصة يوسف، والقرآن يعبر عنها أحسن القصص؟ هسه التفتوا جيدا من هنا، بعد أنتوا فقط بهذا المقدار تفهمون بأن هذه القصة وحياة هذا النبي العظيم الذي هو من الأئمة بحسب الاصطلاح القرآني أساسا، بعد هل يمكن أن نعتقد أنه أو أن القرآن يريد أن يشير إلى بعض الهفوات والزلات في حياة يوسف؟ هسه بنحو الإجمال، ها الله سبحانه وتعالى بصدد بيان ماذا؟ بيان حياة إنسان لا بد أن يكون عبرة لأولي الألباب، يكون هدى ورحمة للمؤمنين، وبتعبير القرآن الكريم هو أحسن القصص. ولكن هذا أحسن القصص عندما تأتي إليه فإذا به ماذا؟ ها فإذا به ولقد همت بها وهم ولقد همت هم بها وهم ولقد همت به وهم بها. خب هذه هل تجتمع مع قولنا نحن نقص عليك بعد أحسن القصص؟ إذا هذا الإنسان إنسان لا يستطيع أن يحفظ نفسه حتى بهذا المقدار، وهو أنه يهم بها كما همت به وأراد منها كما أرادت منه. وبعد بينكم وبين الله يصير أحسن القصص، هذا بينكم وبين الله يكون عبرة لأولي الألباب بعد يكون. على أي الأحوال القرآن، على أي الأحوال، إذن القرآن الكريم يؤكد على هذه القصة تأكيدا واضحا ويعبر عنها أحسن القصص، ويقول عنها نحن نقص عليك عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ماذا يوجد في هذه القصة التي أكد عليها القرآن هذا التأكيد وقصها من أولها إلى آخرها بلا أن يسقط منها أي جزء من الأجزاء؟ في مقام الجواب على ذلك أنا بودي أنه أن نقف على هذه النقطة بنحو الإجمال، ثم نفصلها، ثم نأتي إلى بعض تلك الاحتمالات أو الشبهات أو الاستفسارات الموجودة في بعض الآيات فيها. طبعا في المقدمة القرآن الكريم بنحو المرور السريع عندما تمر على هذه السورة تجد عجيب الأوصاف التي وصف الله سبحانه وتعالى يوسف في هذه السورة. يعني في الآية 6 يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك يجتبيك ربك، إذن يوسف من الذين اجتباهم الله. خلوا ذهنكم، أنا فقط أمر مرورا سريعا إلى أن إذا وفقنا نقف عند بعض فصول هذه الآيات. ثم يقول ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويعلمك من تأويل الأحاديث. تعالوا معنا إلى قوله في أول سورة آل عمران، يقول هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهنا يقول أن عيسى أن يوسف عليه ما هو هو من ويعلمك من تأويل الأحاديث، فهو من الراسخين في العلم أو ليس من الراسخين في العلم؟ ما أدري الملتفتين الجمع بين الآيتين. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. طبعا هذا جعله من الراسخين في العلم، الآية 6، الآية 21، الآية 36، في ثلاث مواضع من هذه الآيات يشير القرآن إلى أن يوسف كان من أولئك الذين علمهم الله تأويل الأحاديث. وفي آية سورة آل عمران قال أن الذي يعرف التأويل هو ماذا؟ هو من الراسخين في العلم. ثم قالت الآية 15 في نفس السورة، قالت: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أو أوحينا إليه، أي إلى يوسف، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إذن ينسب إليه العلم بالغيب، أنه هذا فعلكم ماذا تريدون منه وما هي نتيجته، ولكنهم ماذا؟ ولكنهم لا يشعرون. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكذلك أشار إلى أنه يعلم الغيب في الآية 93 من نفس السورة، قال أو يكون عفوا، الآية 93 من نفس السورة أيضا أشار القرآن، قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. هذا إخبار بالغيب، وهو أنه ألقوه على وجه أبي يرجع ماذا؟ يرجع بصيرا. ولعله يرجع بصير ولعله لا يرجع، ولكن يقوله بنحو الجازم. وكذلك يبين القرآن في هذه السورة أوتي الحكمة والعلم في الآية 22 وفي الآية 56 من السورة، وكذلك كان موحدا تمام التوحيد، وهذه من أهم فصول هذه السورة. في الآية 23 من هذه السورة يقول القرآن الكريم، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمين، لا يفلح الظالمون. هذه الآية. والآية 38 قال: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا التوحيد ليس هو التوحيد العمومي الذي يجتمع مع الشرك أيضا، لأنه القرآن يشير إلى نوعين من التوحيد: توحيد يجتمع مع الشرك كما في قوله في نفس السورة الآية 106: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. توحيد ولكن مخلوط ماذا؟ مع الشرك. وتوحيد خالص أخلص لله، قال: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. توحيد خالص، وهذا التوحيد الخالص آثاره بعد ذلك ستتضح. هذه في الآية 23 و 38. وكذلك من أهم فصول هذه الآية هذه السورة المباركة أن القرآن يعبر عن يوسف أنه من عبادنا المخلصين. هسه مقام المخلصين في القرآن ما هو؟ أيضا نقف عليه قليلا إن شاء الله عندما نتعرض في الآية. وكذلك عبر هذا في الآية 24، وكذلك عبر القرآن أنه أوتي البرهان الإلهي لولا أن رأى برهان ربه. هذا البرهان ما هو؟ وكذلك أنه من الصابرين في الآية 90، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى تولى أمره، هو وليه في الدنيا والآخرة، وأنه من الصالحين أو ألحقني بالصالحين كما في الآية 101، ثم الآيات الأخرى القرآنية التي تثبت أنه كان إماما، لأن القرآن الكريم أثبت الإمامة لذرية إبراهيم، ولكن لا لمطلق ذرية إبراهيم بل للصالحين والمحسنين من ذرية إبراهيم. إذن الإجمال العام أنت تجد أن الأوصاف التي أعطيت ليوسف في القرآن الكريم ليست أوصاف قليلة: الإخلاص، الاجتباء، تعليم تأويل الأحاديث، العلم، الحكم، البرهان، الإخلاص، وهكذا هذه المراتب، أنه داخل تحت الولاية الإلهية ونحو ذلك. حس لماذا؟ لماذا كل هذه المقامات ليوسف عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أولا نقف عند هذه المقامات، وبعد ذلك في المقام الثاني من البحث طبعا عندنا في الآية أيضا بعض النكات التي هي بظاهرها جهات إن صح التعبير بهات لا تنسجم مع هذا المقام الأول، من قبيل هم بها، من قبيل ظن أنه ناج مع أنه إذا كان يعلم الغيب فلماذا يعبر ماذا ظن، من قبيل إنكم لسارقون، من قبيل كدنا ليوسف، من قبيل وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه قد يقول قائل أن المقام الأول من البحث لا ينسجم مع هذا المقام الثاني من البحث، أو بعبارة أدق أن المقام الثاني من البحث لا ينسجم مع المقام الأول من البحث. هسه تعالوا معنا بنحو الإجمال أيضا، يعني نحاول أنه كم يوم أيضا ننتهي من البحث، مو أنه نبقى طويلا في هذه السور، إلا إذا اقتضى الحال والإخوة وجدوا مناسب إحنا نقف عندك كثير من أبحاثي هذه السور. في المقام الأول من البحث بنحو الإجمال، الغرض العام من السورة المباركة هو هذا المعنى، هو أن هناك إنسانا، مجمل القصة القرآنية هو أن هناك إنسانا أعطي من كل الإمكانات الفردية والاجتماعية المالية والجمالية وكل الأسباب والسبل تهيأت له للانحراف على مستوى فردي وعلى مستوى اجتماعي، ومع ذلك بقي عبدا مخلصا لله. العبرة الأساسية في هذه السورة وفي هذه القصة هذه النقطة، وهي أن هناك إنسانا الله سبحانه وتعالى هيأ له كل أسباب الانحراف الخلقي، ولكن انحرف أو لم ينحرف؟ لم ينحرف، وإنما بقي معتصما بالله، بقي عبدا مخلصا لله على مستوى الفردي. فلهذا أنت عندما تدخل إلى مسألة قصته مع عزيزة مصر امرأة العزيز ومع النسوة الذين عقد لهم ذلك المجلس، تعبير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه كما سنقرأ هذه العبارة تعبيرات دقيقة جدا ومهمة أيضا، يقول نحن عندما نأتي إلى ذلك نجد بأنه يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول هذا الكلام في الجزء 11 صفحة 126، فهذه أسباب وأمور هائلة لو توجهت إلى جبل لهدته، ولو أقبلت على صخرة صماء لأذابتها. ثم يقول لم تكن إلا واقعة هي أشبه بالرؤيا منها باليقظة، ومع ذلك خرج منها يوسف ماذا؟ خرج منها يوسف الصديق مظفرا من هذا الامتحان الإلهي. هذه هي العبرة. في مقابل هذا، في مقابل هذا الله سبحانه وتعالى ماذا فعل له؟ التفت جيدا، العبد أخلص العبودية لله على المستوى الفردي، تهيأت له كل هذه الأسباب. على المستوى الاجتماعي ماذا وصل يوسف؟ ها؟ صار وزيرا للاقتصاد والمال، وتدرون هذا اللي يصير وزير الاقتصاد والمال يستطيع أن يفعل ما يشاء. ما أدري تسمعون عادة في العالم كثير من الاختلاسات الكبيرة مرتبطة بمن؟ بوزراء الاقتصاد والمالية. ليش؟ لأنه الإمكانات كلها مهيئة لهم ماذا؟ للانحراف. بل أكثر من ذلك، صار أمينا مطلقا للملك، أستخلصه لنفسي، مكين أمين. أصلا أنت لك المكانة الأولى وأنت مأمون على ما تفعل، فتهيأت له إلى أن صار ملك مصر، حاكم مصر.
فتهيأت له كل إمكانات الانحراف الاجتماعي أيضا، ولكنه بقي حفيظ عليم أو لم يبقى. إذن على المستوى الفردي تهيأت له كل الإمكانات، على المستوى الاجتماعي تهيأت له كل الإمكانات للانحراف الخلقي، للانحراف المالي، للاختلاس، للسرقة، للعب بحقوق الناس، ولكنه بقي يوسف الصديق عليه وعلى نبينا آلاف التحية والثناء، بقي عبدا مخلصا لله سبحانه وتعالى. فكان أجر ذلك، خلي ذهنكم جيدا يمي، فكان أجر ذلك أن الله سبحانه وتعالى تولاه بنفسه، صار وليه ويوسف مولا عليه. فلهذا أنت تقرأ في الآية 101 بعد تمام القصة، في الآية 101 القرآن الكريم يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. إذن من كان وليه المسؤول عن ولاية أمره بيد من كانت؟ قيمه من كان؟ قيمه الله: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فما هي نتيجة هذه الولاية الإلهية؟ نتيجة هذه الولاية الإلهية كما يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في مقدمة بيان غرض السورة، يقول أن النتيجة التي ترتبت على ذلك، التفتوا لهذه النتيجة والعبرة الأساسية، أن النتيجة أن الله سبحانه وتعالى إذا وجد أن عبدا أخلص له العبودية يتولاه، وإذا تولاه فلو اجتمعت كل أسباب الدنيا على ضعفه وذلته وإسقاطه، الله تلك الأسباب يقلبها إلى عظمته وعزته وقربه إلى الله، نفس تلك الأسباب. ألقوه في البئر حتى يقضوا عليه، هو الإلقاء في البئر أوصله إلى بيت من؟ إلى بيت عزيز مصر، نفس هذا الإلقاء كان سببا للقضاء عليه، ولكن نفس هذا السبب عندما يتولى الله أمر عبده ماذا يتحول؟ ها؟ نفسه، لأن الأسباب بيده، لله جنود السماوات والأرض. هذا البئر أيضا ماذا؟ جند من جند الله سبحانه وتعالى، يفعل كما يريد الله لا يفعل كما يريد. جملة لطيفة، عرفاؤنا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى عندما سأل موسى: ما تلك بيمينك؟ ما تلك بيمينك؟ ماذا أجاب موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. خب، جواب صحيح في محله، ولكن عرفاؤنا هكذا يقولون، يقولون: ولو كان المسؤول هو الخاتم، لو أن الخاتم كان يسأل هذا السؤال: ما هي ما تلك بيمينك؟ كان يقول الخاتم: هي كما تريد، لا هي عصا. وإلا أنت إذا أردتها عصا فتكون ماذا؟ عصا. أما إذا أردتها غير عصا تكون عصا أو لا تكون عصا بعد؟ تكون أو لا تكون؟ فإذا الأشياء من ذاتها تكون شيئا أو لا تكون شيئا؟ لا تكون شيئا، وإنما تكون إذا أراد الله. الأسباب في عالم الإمكان كلها من هذا القبيل: السقوط في البئر والجب سبب للهلاك، إذا أراد الله أن يكون سببا للهلاك يكون سببا للهلاك، أما إذا أراد أن يكون سببا للنجاة وللعزة والملك وكل ما وصل إليه يوسف، نفس ذلك السبب الذي بظاهره هو سبب الذلة والهلاك يكون سبب العزة والنجاة. صار في بيت من؟ في بيت عزيز مصر. مع كل تلك الإمكانات واقعا يكون سببا ماذا؟ لهلاك الإنسان، لانحراف الإنسان. ولكن نفس ذلك البيت صار سببا لأن ماذا؟ لأن يصل إلى ملك مصر، استخلصه لنفسي. وإلا لو لم يمر من ذاك البيت لما وصل إلى السجن، ولو لم يصل إلى السجن لما انتهى إلى ذاك المقام الذي انتهى إليه. فنفس ذلك السبب الذي بظاهره سبب للانحراف صار سببا ماذا؟ سببا للنجاة. وهذه هي العبرة الأساسية في هذه السورة المباركة. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في أول هذه السورة هكذا يقول، التفتوا ماذا يقول. يقول: غرض السورة بيان صفحة 73 من الجزء 11، غرض السورة بيان ولاية الله لعبده الذي أخلص له تعالى إخلاصا وامتلأ بمحبته تعالى لا يبتغي له بدلا. وقد بين تعالى ذلك بسرد قصة يوسف الصديق، ولم يرد في القرآن في سور القرآن تفصيل قصة من القصص باستقصائها إلا هذه القصة. ماذا كانت؟ يقول: كانت القصة أن الله سبحانه وتعالى وإن اجتمعت كل الأسباب الظاهرية على هلاكه وأراد الله أن يرفعه، فإنه لا تستطيع تلك الحوادث ماذا؟ أن تضعه ويرفعه وإن توفرت الحوادث على ضعته، ويعزه وإن دعت النوائب ورزايا الدهر إلى ذلته وحط قدره. فقد كان عبدا مخلصا لله في عبوديته فأخلصه الله لنفسه. شوفوا الابتداء من العبد والانتهاء ماذا؟ إلى الله. مو استخلصه الله فصار عبدا مخلصا، لا لا، أخلص العبودية لله فاستخلصه ماذا؟ لنفسه. مو إذا قلنا استخلصه الله لنفسه فصار ماذا؟ عبدا مخلصا. أو لها فضيلة أو ليست لها فضيلة؟ هاي لها فضيلة أو ليست لها فضيلة؟ الله استخلصه فصار ماذا؟ طبيعي إذا الله استخلصه يكون عبدا مخلصا أو لا يكون عبدا مخلصا. وإذا استخلصه الله فبطبيعة الحال يكون عبدا مخلصا. لا، أخلص لله العبودية فاستخلصه الله لنفسه. قال: فقد كان عبدا مخلصا في عبوديته فأخلصه الله لنفسه وأعزه بعزته. وقد تجمعت الأسباب على إذلاله وضعته، وكلما ألقته في إحدى المهالك أحياه الله من نفس السبيل التي كانت تسوقه إلى الهلاكة. حسده إخوته فألقوه في غيابة الجب ثم شروه بثمن بخس دراهم معدودة، نفس هذا الحسد، فذهب به ذلك إلى مصر وأدخله في بيت الملك والعزة الظاهرية. راودته التي هو في بيتها عن نفسه واتهمته عند العزيز، ولم تلبث دون أن اعترفت عند النسوة ببراءته، ثم اتهمته وأدخلته السجن. فكان ذلك سبب قربه عند الملك، وكان قميصه الملطخ بالدم الذي جاءوا به إلى أبيه يعقوب أول يوم هو السبب الوحيد في ذهاب بصر يعقوب، فصار قميصه بعينه وقد أرسله بيد إخوته هو السبب في عود بصره إلى وقت. فإذا نفس الأسباب التي أدت إلى الهلاك أو كان بظاهرها تؤدي إلى الهلاك هي التي أدت ماذا؟ إلى ما يريده الله. وبالجملة كلما نازعه شيء من الأسباب المخالفة أو اعترضه في طريق كماله جعله الله تعالى ذلك هو السبب في رشد أمره ونجاح طلبته. خب، بينكم وبين الله لو لم تكن في هذه السورة إلا هذا الدرس، إذا بعد ينبغي أن الإنسان يركن إلى الأسباب الظاهرية أو لا ينبغي له؟ محال أصلا الرؤية التوحيدية تنافي هذا المعنى كاملا، أن الإنسان لابد أن يركن ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أما الأسباب الظاهرية تعين على ذلك أو لا تعين على ذلك، هذه ليست لها مدخلية في الفوز والنجاح والوصول والنصر ونحو ذلك. الأسباب الظاهرية الله سبحانه وتعالى هو بيده الأسباب الظاهرية يقلبها كيفما يشاء، فهذا السبب الظاهري وإن كان قد يوصل إلى النجاة ولكن بنفسه يكون سببا للهلاك، وهذا السبب الظاهري وإن كان بظاهره يوصل إلى الفوز أو يوصل إلى الهلاك ولكن الله يجعله سببا للوصول ماذا؟ إلى الفوز. وهذا كم له نظير في حياة الأنبياء. إحنا أنت عندما تأتي إلى حياة الأنبياء تجد أن هذه القضية واضحة بما لا ريب فيه، لأغلبن أنا ورسلي. عجيب، لأغلبن أنا ورسلي، وكل الأسباب اجتمعت على القضاء على دعوة الرسل وهداية الرسل. يقول نعم، هذه الأسباب بيدي، لله جند السماوات والأرض يفعل بها ويقلبها كما يشاء. إذن القصة محتواها بظاهرها قصة إنسان بدأ هكذا وانتهى إلى ذاك، ولكن العبرة والدرس الأساسي الذي نأخذه من هذه القصة أن الإنسان إذا أخلص العبودية لله الله يتولى أمره، فإذا تولى أمره جعل كل الأسباب موافقة لهدفه. واحدة من معاني أن الله يوفق الإنسان، ما معنى أن الله يوفق الإنسان؟ معناه يقول المحققون من علمائنا يعني يجعل كل الأسباب وفق الهدف والغاية التي يريدها الإنسان فيصل إلى هدفه وغايته. توفيق يعني يوفق بين شيء وشيء آخر. أنت تريد هدفا وذلك الهدف مطلوب ومحبوب عند الله سبحانه وتعالى، الله يوفقك للوصول إلى الهدف. يعني شنو يوفقك للوصول إلى الهدف؟ يعني يجعل كل الأسباب ويجعل كل شيء وإن كان بظاهره لا يوصل إلى الهدف ولكن يجعلها موصلة ماذا؟ موصلة إلى الهدف الذي يريده الإنسان. فلهذا هذه الآيات التي تقول إن الله لا يهدي كيد الخائنين، إن الله لا يهدي كيد الفاسقين، إن الله لا يهدي كيد الظالمين، وهكذا آيات كثيرة في القرآن لا يهدي لا يهدي لا يهدي، قل لا إشكال ولا شبهة أن هذه الهداية ليست هي الهداية التشريعية. لماذا؟ باعتبار أن الهداية التشريعية هدى للناس، الله هدى الناس جميعا. إذن لا يهدي هذه يا هداية، الهداية التكوينية يعني أن الكافر لا يصل إلى هدفه، أن الفاسق لا يصل إلى هدفه، أن الظالم لا يصل إلى هدفه، أن الخائن لا يصل. وبعبارة أخرى هذه الهداية هي الهداية التكوينية، الإيصال إلى المطلوب وعدم الإيصال إلى المطلوب. التوفيق الذي تقوله الآيات والروايات يعني الإيصال ماذا؟ إلى المطلوب، وإن اجتمعت الأسباب الظاهرية على ماذا؟ على عدم الإيصال إلى ذلك. هذا ملخص ما في هذه القصة. أسأل الإخوة الآن، عندنا طريقتين. الطريقة الأولى هو أنه الآن نقف فد مقدار تفصيلي عند العوامل التي كانت بصدد انحرافي وتحريف وإيجاد كل الوسائل للانحراف الخلقي أو المالي، ومع ذلك أن يوسف الصديق بقي ماذا؟ محافظا على نفسه. هذا ندخل في هذا البحث أو لا ندخل؟ بلي. إذا الإخوة موافقون يصلون على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إحنا طبعا بعض الإخوة كان يقول كما جناب السيد يعترض يقول خب أنت عندما تقول يصلون على محمد هو أكو واحد ما يقدر يصلي على محمد فلا بد أن الجميع. بل لا، إحنا مو الغرض بأنه هذا الدليل الموافق، لا إن شاء الله إذا موافقون ندخل البحث، إذا مو موافقون لا، إحنا نستطيع في يوم أو يومين ننهي البحث ونصل إلى أصل البحث الذي إحنا الآن عقدنا. أنا واقعا إنما هذا البحث أطرحه حتى أصل إلى الأبحاث الأخرى، يعني المقام الثاني من البحث، هم بها ظن ما أبرئ نفسي ونحو ذلك، خصوصا هذين المطلبين، يعني هم بها وما أبرئ نفسي، ولكن هذه هم بها لكي تفهم لابد أن يتضح مقام ماذا؟ مقام يوسف ما هو؟ مؤخر إذا كان الإنسان هذا الذي نتكلم عنه واقعا إنسانا متعارفا عاديا بسيطا ليس من أولياء الله، خب عندما يقول القرآن هم بها خب لابد أن نفسره التفسير الظاهري ولا مشكلة عندنا. أما إذا ثبت في القرآن أن القرآن ده يتكلم عن إنسان، من هو؟ إنسان هو من أولياء الله، الله تولى أمره، إنسان إمام، إنسان وصل إلى اليقين، إنسان اجتباه الله، إنسان هو من الراسخين في العلم، إنسان هو من المحسنين ونحو ذلك، بعد لا معنى لأن نفسر ولقد هم بها نفس ذلك المعنى الذي نطلقه في امرأة العزيز عندما قال القرآن ولقد همت به، وإلا لو كان هم بها هو نفس معنى همت به، بينك وبين الله بعد يبقى فرق بين مقام يوسف الصديق وبين مقام امرأة العزيز، ها؟ بعد هذه الألقاب التي يعبر عنها القرآن، إمامون على يقينين من الراسخين في العلم، من المحسنين، من المتقين، من المخلصين، من عبادنا، هذا إلى معنى بعد أو لا معنى له؟ مقام يوسف على حد مقام من؟ ها؟ على حد مقام امرأة العزيز بعد انتهت القرية. بأي دليل مولانا؟ بدليل قوله ولقد همت به وهم بها، ومقتضى ظاهر الآية أن ذلك الهم الذي كان من يوسف على حد الهم الذي كان ماذا؟ من امرأة العزيز. ولكنه نقول هناك هم قرائن منفصلة في الآية، يعني من أول هذه السورة إلى آخر هذه السورة، بل من أول هذا القرآن إلى آخر القرآن، وهم هناك قرينة ماذا؟ متصلة في نفس الآية، وهو أنه لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن إحنا الآن هذه المقدمات، أو التفتوا جيدا، نعكس أول مطلب لا محذور فيه، وهو أنه أساسا سوف نطرح الشبهة، لأنه تعرفون واحدة من المسائل التي يستدل بها على عدم عصمة الأنبياء هي هذه الآية، لا تتصورون بأن هذه المسألة مطروحة عندنا، لا، في كلمات المفسرين في الأعم الأغلب هذه الآية هناك تأمل وتدبر وأقوال متعددة في هذه الآية، لأن الاتجاه الذي يعتقد بعصمة الأنبياء يفسرها بنحو، والاتجاه الذي يحاول أن ينكر عصمة الأنبياء المطلقة أو لا أقل يشكك فيها يحاول أن يتجه بها اتجاها آخر. فنحن نطرح غدا الآية المباركة ثم